بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا وأهلا بكم أيها الأحبة الأكارم في هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة، خير ما تقضى به الأوقات هي سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. في السنة الرابعة في شهر شعبان كانت الأمور في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه، وكان لأهل المدينة قوة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد واعد قريشا في اللقاء في بدر، ولم تحضر قريش في ذلك الميعاد. وهذا إن دل فإنما يدل على ضعف قريش وخورها وجبنها عن عدم اللقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا ما الذي منعهم من الحضور في الميعاد الذي اتفق فيه الطرفان على أن يلتقيا فيه؟ هذا الأمر جعل سمعة أهل المدينة تقوى، وأصبحت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثها في الآفاق من أجل القضاء على الفتن والقضاء على بعض القبائل التي كانت تثير الزوبعة على أهل المدينة وساكنها، حتى جاءت ساعة الصفر. هذا الوقت وهذا الارتياح وهذا الأمن الذي حل في السنة الرابعة وما بعدها قليلا لم يرق لفئة معينة كانت تسكن في الجزيرة العربية. يا ترى ما هذه الفئة؟ نعم، هو ما خطر في بالكم، إنهم يهود. يهود لا يروق لها أبدا أن تبقى المدينة ساكنة مطمئنة. فسعى 20 رجلا من رجال بني النضير من أجل تحريك القضية وإزالة الأمن عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب هؤلاء 20 من بني النضير إلى قريش وقالوا إننا نريد القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم. فبدأوا بهم يحاولون إقناعهم، وقد فرحت قريش بهذا الأمر لأنهم قد ضربوا ضربة قاسية في عدم حضورهم في الميعاد الذي تم الاتفاق عليه. فلما رأت قريش أولئك النفر من يهود يسعون في حرب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا نحن معكم. وخرج من قريش وقبائل العرب المجاورة 4000 مقاتل بقيادة من؟ أبو سفيان، بقيادة أبي سفيان. ثم انطلق أولئك النفر، انطلقوا إلى غطفان وما حول من القبائل، وهؤلاء أصحاب مادة، فأغروهم بذلك حتى وافقوا. فخرج من غطفان 6000 مقاتل، فتجمع لحرب محمد صلى الله عليه وسلم 10000 مقاتل، قد أقبلوا بخيلهم ورجلهم وكبريائهم وخيلائهم من يحدوهم الأمل للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل واجتثاث الدعوة من جذورها، ليس فقط يسرهم القضاء على نبينا صلى الله عليه وسلم، بل يريدون القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المدينة أيضا. في هذا الجو المكفهر بالخوف والرعب، نقلت الاستخبارات إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش ومن معهم قد أقبلوا إليه، وجاءوا بأكثر من 10,000 مقاتل من أجل القضاء عليك وعلى من معك من أهل المدينة. أول خطوة قام بها المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الجلل هو جمع مجلس الشورى من المهاجرين والأنصار وغيرهم من المسلمين، فاجتمعوا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المجلس بما تريد قريش وبما هي أقبلت إليه. بدأ الصحابة يطرحون الآراء، هنا رأي وهنا رأي، حتى جاء الرأي الذي وافق عليه الجميع. نعم، هو ما خطر في بالك، حفر الخندق. الذي ألقى هذه الفكرة هو رجل ليس عربيا، بل هو من بلاد فارس، إنه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهنا تأتي أهمية أن تكون مجالسنا الاستشارية يضمها جميع الأجناس والجنسيات، فهذه الفكرة الذي طرحها سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم تكن تعرفها العرب من قبل. فقال سلمان لرسول الله: يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس إذا داهمنا العدو خندقنا، إذا حوصرنا خندقنا. فمباشرة استحسن هذا الرأي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه الذين كانوا في مجلس الشورى. وهنا تأتي أهمية المجالس الاستشارية في وقت الأزمات والفتن، لا بد أن يضم هذه المجالس مثل هؤلاء الناس، لعله أن يطرح أحدهم رأيا يكون بها نجاة المدينة من الكارثة التي لو وقعت لا أهلكت الأخضر واليابس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وافق الجميع على رأي سلمان الفارسي في حفر الخندق، هل تأخروا؟ هل تركعوا؟ هل تماوتوا؟ لا، فالوقت ضيق، مباشرة بدأوا باتخاذ القرار الحازم، وهو البدء بعملية التنفيذ. وهنا تأتي أيضا درس نستفيد في حياتنا، كلما اتفق الرأي بادر بالعمل دون تلكع ولا تأخر ولا غيره، حتى لا يمضي بك العمر وأنت بين إقدام أو إدبار، أمضي أو لا أمضي، أفعل أو لا أفعل. الرسول حسم الموضوع ووافق عليه، بدأ بالتنفيذ مباشرة، وهذا هو الواجب عليك أيها أخ، تبادر إلى التنفيذ. بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى التنفيذ، فذهب هو ومجموعة من أصحابه. أين يحفرون الخندق؟ من أي جهة يحفرون هذا الخندق؟ ذهبوا إلى الشرق والغرب، وجدوا جبال الحرة. ذهبوا إلى الجنوب، وجدوا المزارع والأحشاش موجودة، مزارع كبيرة ونخل، لا يمكن لجيش تعداد 10,000 أن يدخل مع هذا الطريق. بقي عندنا جهتان، الجهة الشمالية من المدينة والجنوبية الشرقية. الجنوبية الشرقية كان موجود فيها من؟
ها يا جماعة،
اليهود. من هم اليهود؟ بنو قريظة. وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم مصالحة معهم، بل أعظم من ذلك، المعاهدة على إذا أحد هاجم المدينة أن يقفوا معه صلى الله عليه وسلم. إذن بقي عندنا جهة واحدة،
ما هي الجهة؟
جهة الشمال لحفر الخندق من أجل ألا يتقدم جيش الأحزاب إلى المدينة فيقضون عليها. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعمل جماعي منظم، قمة في الروعة. وهنا تأتي أهمية الأعمال الجماعية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا إخوة. لكن حتى ينجح العمل الجماعي لا بد له من قواعد مهمة نستخلصها من غزوة الأحزاب. أول قاعدة هي أن يشارك القائد المجموعة في العمل الذي يعمل به. كونك تجلس في مكان في برج عاجي وتزمجر وتصرخ وتشجع والناس في الشمس والحر والجوع لا يتحمسون، لكن إذا رأوا القائد العام معهم في الميدان يسهر معهم ويجوع معهم ويتعب معهم فإنه سيكون هذا دافعا قويا في العمل والمثابرة والنجاح. وبالفعل هذا ما حصل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حتى أن التراب غطى بطنه كاملا صلى الله عليه وسلم. وكان يجوع معهم. لما جاء إليه طلحة يشتكي الجوع وقد فتح طلحة عن بطنه فإذا بحجر مربوط على بطنه، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه فإذا به يربط بطنه بحجرين من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم. إذن كان القائد معهم في الميدان. الأمر الثاني في نجاح العمل الجماعي وهو توزيع الأدوار على الجميع، لا يبقى أحد عاطل، بل الجميع يعمل في الميدان، كل في مكانه وكل في مضماره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قسم العمل في حفر الخندق إلى أقسام، فجعل كل 10 أشخاص يحفرون 40 ذراعا.
يعني كم متر؟ 10 أمتار هذا الذراع، فيحفرون هذه المسافة
ثم يتعاقبون. بقي يا إخوة أن نعرف حجم الخندق حتى نعرف عظمة الجهد الجبار الذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لحفر الخندق. مساحته طوله قرابة 5 كيلو، 5 كيلو في عمق 5 أمتار في عرض 5 أمتار. فتصوروا يا إخوة كم الجهد الذي بذل من أجل حفر الخندق. ولا تتوقعوا أن أرض المدينة أرض سهلة أو صحراوية، بل هي أرض صخرية مما يزيد في صعوبة الأمر.
ومما يزيد في صعوبة الأمر أنهم جياع، ومما يزيد في صعوبة الأمر أنهم في شدة البرد، ومما يزيد في صعوبة الأمر أن الرعب يزلزل قلوبهم، لأن العدو قاب قوسين أو أدنى. ومما يزيد في الأمر سوءا أن الأدوات لم تكن موجودة، ولم تكن العرب تعرف حفر الخنادق من قبل، قلة الخبرة والتجربة. كل هذه اجتمعت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون هذا الخندق. وزع النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال كاملة على أصحابه، كل 10 يحفرون مساحة معينة، وكان عليه الصلاة والسلام يحفر معهم ويجوع معهم ويتعب معهم عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث مما يزيد في نجاح العمل الجماعي الذي نعمله أيها الإخوة، وهو الحزم مع الرفق. لا بد للقائد أن يكون حازما رفيقا بالناس، فلا تعارض بين الأمرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حازم مع الصحابة، ولم يأذن لأحد في الانصراف عن الحفر ومشاركة المسلمين، كما قال الله تعالى: وإذ يقول المؤمنون والذين عملوا الصالحات، في ذكر الله تعالى الآية: يستأذنك فريق منهم النبي يقولون، يستأذن فريق، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. إن جاءك أحد يستأذنك ورأيت أيها القائد أن هذا الرجل لا بأس من الإذن له، فأذن له. هل يمكن للقائد أن يجمع بين الحزم وبين الرفق؟ الجواب نعم، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الحزم من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان ينشد مع الصحابة عندما كانوا يحفرون، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بأصحابه من التعب، أراد أن يريحهم من هذا الأمر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يذكرني؟ ما هي الأبيات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه؟ والله لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. يقول الراوي: فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمد أبينا أبينا، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينشد الشعر والصحابة يرتجزون بعدهم. ولما رآهم على هذه الحال قال: اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة. ثم ردوا عليه: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه القائد العام إن صح التعبير، إلا أنه كان يشعر معهم ويذكر هذه الأبيات من أجل شحذ الهمم وتشجيع النفوس على العمل والمبادرة. بقي النقطة الرابعة في قضية أن العمل الجماعي ممكن أن يكون ناجحا سواء كان الذي يقوم به مسلم أو كافر. هذه قواعد، من عمل بها استطاع أن ينجح وأن يفوز. رفع المعنويات العالية للناس. يؤسفني كثيرا يا إخوة أن يقول الطالب لطلابه: ما يمكن تجاوبون على هذا السؤال، أنت أصلا فاشل. بهذه الطريقة يقضي على همة أولئك الطلاب. والنبي صلى الله عليه وسلم على العكس من ذلك تماما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع المعنويات في أحلك الظروف وأصعب الظروف، عندما اجتمع الأحزاب حول المدينة.
من ذلك مثلا لما شق على الصحابة بعض الصخور الذي كانت في الأرض، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يحمل المعول فأس، ثم قال بسم الله وضرب الصخرة فانقطع جزء منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر، فتحت ها لا قبل فارس ها فتحت كنوز الروم، إني أرى قصورها الحمر الآن، هذه بشارة. ثم أخذ المعول وضرب ضربة أخرى فانكسرت، ثم قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، إني أرى قصور المدائن البيض. ثم ضرب ضربة ثالثة، ثم قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، إني أرى أبواب صنعاء في مكاني هذا. في هذا الوقت العصيب وهذا الخوف الرهيب الذي يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يخرج عليه الصلاة والسلام مثل هذه البشائر الكبيرة وتلك الفتوحات العظيمة، لأن القضية يا إخوة ليست على المدينة ولا على الجزيرة، نحن دعوتنا تصل إلى الآفاق وليست خاصة في المدينة أو في مكة وغيرها، لا، دعوتنا ستصل إلى الشام وتصل إلى المدائن إلى فارس وتصل إلى بلاد اليمن، بل وصلت إلى ما بعد هذه الدول لله الحمد والمنة. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول رفع المعنويات لأصحابه حتى لا يتضعضعوا ولا يخافوا ولا يتزلزلوا مع شدة الرعب الذي حل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الجوع يعانون منه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد حصلت في ذلك الموقف كرامات للنبي صلى الله عليه وسلم عظيمة. جابر رضي الله عنه لما رأى الجوع الذي حل برسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إليه سرا وقال يا رسول الله عندي طعام، لو دعوت اثنان أو ثلاثة أطعمك إياه، يعني يبي اثنين يطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نادى بأعلى صوته يا أهل الخندق جابر يدعوكم إلى الطعام. أسقط في يديه جابر، أنا ما عندي إلا ذبيحة صغيرة وعندي شعير وأشياء خبز، فماذا كيف أستطيع أن أطعم 1000 من أهل الخندق الذين كانوا يحفرون في ذلك الوقت. فانطلق جابر رضي الله تعالى عنه إلى زوجته يخبرها الخبر، وكانت امرأة حليمة عاقلة رضي الله عنها. وهنا تأتي أهمية استشارة النساء ودورها في تثبيت الزوج. قالت له هل أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ يعني أخبرته أنه ما عندي إلا قطعة لحم وقطعة خبز؟ قال نعم. قالت تلك المرأة المؤمنة الله ورسوله أعلم. ما يمكن يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه، ما دام أعلنها مدوية لأهل الخندق سيكون سيحدث شيئا آخر. فأقبل أهل الخندق فرحين بهذا الطعام، وقد قلنا سابقا أنهم ربطوا بطونهم بالحجارة من الجوع. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يدخلهم 10 10، كل 10 يدخلون على السفرة ثم يأكلون حتى يشبعوا ثم ينصرفون، وهكذا حتى مضى كم 1000، ولم يأكل صلى الله عليه وسلم إلا في آخرهم عليه الصلاة والسلام، في آخرهم لما انتهوا أكل عليه الصلاة والسلام واللحم هو هو والخبز هو هو بفضل الله تعالى ورحمته.
وكذلك حدث موقف آخر لأخت النعمان بن بشير رضي الله عنه، كان معها تمر في يديها تحمله لوالدها ولخالها، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطني التمر، أعطني التمر. فأعطت النبي صلى الله عليه وسلم التمر، ثم نثره عليه الصلاة والسلام في على ثوب، ثم نادى أهل الخندق ليأكل، فجلسوا يأكلون ويزيد حتى أن التمر يخرج من ثنايا الثوب.
وهذه كلها من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت عندما حفر الخندق. اكتمل حفر الخندق ولله الحمد والمنة بعد قرابة، بعضهم يقول أسبوع وبعضهم يقول أسبوعين من الزمن.
المهم أن عملية الحفر تمت بسلام ولله الحمد والمنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه، وقد وضع حراسا لحماية النساء والذرية، وأمر النساء والذرية الخروج من المدينة حتى تكون في حصن من حصون المدينة حماية لهم. ثم خرج 3000 مقاتل من النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تغطية الجهة الشمالية. وأقبلت قريش وغطفان بخيلها ورجلها حتى جاءوا إلى المدينة يحدوهم الأمل لمسح المدينة مسحا والقضاء عليها تماما. فلما وصلوا تفاجأوا بالخندق موجود، تفاجأوا بحفر الخندق، وكما قالوا هذه حيلة لم تكن العرب تعرفها من قبل،
ولم يكونوا يستعدون، لم يستعدوا لهذه النازلة التي نزلت عليهم، لأن القضية قضية معركة وانتهى الموضوع،
شغلت كما يقال يوم يومين بالكثير أسبوع ثم يقضى على محمد وأصحابه.
فإذا بهم يفاجئون بهذا الخندق، ضربوا خيامهم وجلسوا حول المدينة.
هل اكتفوا بذلك؟ لا،
حاولوا بكل الوسائل تجاوز هذا الخندق ولم يستطيعوا. كان من ضمن المحاولات لفارس من فرسان قريش يقال له عمرو بن عبد ود، وهو من أبطال قريش وفرسانها، وكان معه عكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب وغيرهم من فرسان قريش. حاولوا تجاوز الخندق، فاستطاع عمرو بن عبد ود وكذلك عكرمة وضرار بن الخطاب وغيرهم فرسان قريش أن يقتحموا هذا الخندق، لكن تصدى لهم أبطال الإسلام. فإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لهم بالمرصاد، فأقبل رضي الله عنه عليه ثم قال كلمة، رضي الله عنه علي بن أبي طالب قال كلمة حمي لها عمرو بن عبد ود، فقام فنزل عمرو بن ود من فرسه ونحره، يعني يا حي يا ميت، إذا تتكلم بهذا الكلام معناه خلاص انتهى، يا أنا يا أنت.
ثم تصارع رضي الله تعالى عنه علي بن أبي طالب وعمرو بن عبد ود حتى استطاع علي أن يقضي عليه. بعدها فر عكرمة بن أبي جهل هاربا تاركا خلفه رمحة ومعه فلول قريش. هل انتهت المحاولات؟ الجواب لا، لا يزال المحاولات من أجل تجاوز هذا الخندق. فحاول خالد بن الوليد قبل إسلامه ومعه فرسان من قريش الدخول إلى المدينة، ولكن كان لهم بالمرصاد أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه،
معه 200 من فرسان المسلمين، فاستطاعوا منع خالد بن الوليد دخول الخندق. كانت فكرة الخندق أيها الإخوة أن الصحابة كانوا من جهة المدينة وقريش من الجهة المقابلة، وكان الطرفان لم يكن هناك معركة، فقد كانت القضية مناوشات بالنبال حتى لا تقترب قريش من الخندق. فكلما اقتربوا بدأ الصحابة يرمونهم بالنبال حتى يبتعدوا عن الخندق. من شدة هذا الأمر الكر والفر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكفار قريش في الرماية فيما بينهم، انشغلوا عن الصلاة. عند الإمام أحمد أنهم تركوا صلاة الظهر والعصر والمغرب لم يصلوها بسبب المرابطة في ذلك الوقت، حتى أن عمر رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، غربت علينا الشمس ولا صليت العصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها، أنا والله ما صليتها. ثم قام عليه الصلاة والسلام فصلى العصر ثم صلى بعدها المغرب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب في ذلك اليوم وقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم وبيوتهم وأجوافهم نارا. لأنه لا يمكن أن يتركوا الصلاة. ما تركوا الصلاة يا إخواني من أجل فريق كروي ولا أسهم مالية ولا أفلام غربية أو عربية، إنما تركوها من أجل الجهاد والجلاد في سبيل الله تعالى، ومع ذلك وجدوا في نفوسهم حرجا من ذلك، وضاقت نفوسهم من هذا الأمر الذي حصل لهم. اجتمعت هذه الفلول حول المدينة، وسبحان الله العظيم أيها الإخوة، كأن الله تعالى أراد بهذا الأمر تمحيص فريق الإيمان من فريق أهل النفاق والعصيان، فتمايزت الصفوف في ذلك الوقت. في هذا الوقت العصيب تمايزت صفوف أهل الإيمان عن أهل النفاق، لم يبق من المنافقين أحد في ذلك الوقت. أما أهل الإيمان، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا موقف أهل الإيمان، موقف الثبات في وقت الأزمات. أما أهل النفاق فإنهم بدأوا يتكلمون ويخذن بعضهم بعضا. يقول أحدهم: إن محمدا يعدنا كنوز فارس والروم، وأحدنا لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته، وبعضهم يقول: إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. وهكذا أيها الإخوة تمايز صفوف أهل الإيمان من صفوف أهل النفاق في تلك الأثناء. في هذا الأمر وأثناء هذا الحصار حدث أمر أشد مما سمعته، وهو الذي وصفه الله تعالى بقوله: وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزلوا زلزالا شديدا، يا ترى ما هذا الأمر؟ لما عجزت قريش وغطفان عن الدخول على هذا النفق وتجاوز هذا الخندق عفوا، جاء داهية من دهاة اليهود يقال له حيي ابن أخطب، وقال: أنا لها. قالوا: وما ذاك؟ قال: نحاول أن ندخل المدينة من بني قريظة، الجهة إيش الآن؟ الجنوبية
الشرقية للمدينة،
ففرحت قريش بهذا الخبر وباركت هذا الأمر، فانطلق هذا المجرم حيي بن أخطب من بني النضير إلى بني قريظة إلى سيدهم كعب بن أسد القرظي، طرق الباب فقال: من؟ كعب يقول: قال حيي، فلم يفتح له الباب. ثم طرق الباب مرة ثانية وثالثة حتى فتح الباب له، فقال حيي بن أخطب: يا كعب، جئتك بعز الدنيا بعز الدهر، جئتك بقريش وغطفان للقضاء على محمد، ما هو موقف كعب بن أسد؟ قال: جئتني والله بذل الدهر، دعني ومحمد فلم أرى منه إلا وفاء وخيرا، تركني. فلم يزل به يراوده ويحاول به حتى ألغى المعاهدة ونقض الصلح الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم معه لحماية المدينة. جاءت الاستخبارات إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبرهم بنقض قريظة للعهد. حنا طولنا عليكم، كم الوقت؟ لا وين ساعتين حبيبي، جزاك الله. يقولون خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. طيب وين وصلنا حنا الآن؟ أيوة، نقض العهد. نقلت الاستخبارات إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بني قريظة نقضوا العهد، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر بالتثبت من الخبر، وهنا درس. في وقت الفتن والأزمات تكثر الشائعات والأخبار في كل مكان، فيجب أن تتثبت قبل أن تنشر أي خبر. لا تقل حدثني الثقة عن الثقة، طيب من هو الثقة؟ والله ثقة. ثم تستمر هؤلاء الثقات وهم في الأصل مجاهيل لا نعرفهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا درس: في وقت الأزمات يجب أن نتثبت من الأخبار، خاصة إذا كانت الأخبار حساسة مثل هذا الخبر. فأرسل السعدان، سعد بن معاذ، سعد بن عبادة رضي الله عنه، من أجل أن يتأكد، وأرسل معهم أيضا بعض الصحابة. فذهب السعدان إلى بني قريظة ليتأكدوا من الخبر نقض العهد. فلما وصلوا إلى الحصن ونادوا أهل الحصن، فسمعوا منهم سبا فظيعا في محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ليس بيننا وبين محمد عهد ولا صلح. وقبل أن يرسلهم، هنا تنبيه، قبل أن يرسلهم صلى الله عليه وسلم قال لهم كلمة مهمة، قال: أمضوا إلى بني قريظة، فإن كان حقا ما قد قيل فالحنوا لي لحنا ولا تفتوا في عضد الناس، الحنوا لي لحنا ولا تفتوا في عضد الناس. إيش معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا رأيتم أن قريظة نقضت العهد لا تعلنون الخبر أمام الناس، بل تعالوا سرا، الحنوا، أعطوني كلمة غامضة لا يفهمها إلا أنا. وهنا قضية مهمة يا إخوة، أنه يجب على الإعلام ألا ينشر أخبار العدو ويظهر قوته للناس. الآن بعض الإعلاميين عندنا غفر الله لنا ولهم يظهرون القدرات العسكرية لأعدائنا وبعض الجنود الأعداء بشكل مهيب، ترى عليه كافة الأسلحة والعتاد، في المقابل
يجيب الجندي المسلم
يعني مع احترامي الكرشة متر قدام.
وش يدل عليه هذا؟
تضعيف الجندي الفلاني تأتيه بصورة قوية وأسلحة وعتاد، هذا يثير الرعب في قلوب الناس. والجندي المسلم تأتيه بحالة يعني ضعيفة، جسم هزيل وعتاد يسير، وهذا خطأ استراتيجي كبير في قضية الحروب والمعارك، يجب أن نتنبه لها كثيرا أيها الأخوة، خاصة إذا كان معنا إعلاميين أو نحوهم. وهذا الذي تنبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إلحنوا لنحنا ولا تفتوا في عضد الناس، لا توهنوهم. الآن في قمة الرعب والخوف، لا تزيد الأمر سوءا إلى السوء الذي حصل. درجع السعدان وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لحنوا له نحنا، قالوا عضل وقارة. يا رسول الله عضل وقارة، إيش معنى عضل وقارة؟ هذا اللحن وهذا الرمز، الشفرة التي ألقاها السعدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عضل وقارة، يعني عضل كعضل قارة التي نقضت العهد مع أصحاب الرجيع وقتلوهم 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عندها النبي صلى الله عليه وسلم حزن لهذا الخبر، ومع حرصه ألا ينتشر إلا أنه قد ظهر الخبر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قام عليه الصلاة والسلام ثم تقنع بثوبه وغطى رأسه، ثم سكت قليلا صلى الله عليه وسلم، ثم قام عليه الصلاة والسلام وقال الله أكبر، أبشروا أيها المسلمون فإن النصر قادم، يعني أراد أن يقضي على الخوف الموجود في قلوب الصحابة، وأراد أن يثبت قلوب أهل الإيمان في ذلك الوقت. أبشروا الله أكبر. بعدها لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بنقض العهد، نقض عهد قريظة، حاولت قريظة أن تعين قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، وحاول بعضهم التسلل لحصون المسلمين، ثم لكن قوات المسلمين كانت لهم بالمرصاد فخافوا وفزعوا من ذلك الأمر. نقلت قصة اختلف العلماء في صحتها، قصة قتل صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود من بني قريظة، ضربته بعمود خيمة حتى ثم جزت رأسه ثم ألقته، فخاف اليهود وقالوا ما كنا نظن محمدا يترك النساء بدون رجال. ليست هذه المشكلة، الإشكالية في أن حسان رضي الله تعالى عنه كان موجودا في الحصن، فقالت صفية رضي الله عنها اذهب وقاتل هذا اليهودي، قال ليس لي به حاجة، ليس لي به حاجة ولست قويا عليه. هذه فيها ذم ونقد وتنقيص لمن؟ لشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يرى أنها إسنادها منقطع ولا تصح، فحببت الإشارة إلى ذلك. في هذا الجو العظيم الذي وصفه الله تعالى بقوله وزلزلوا زلزالا عظيما شديدا، في هذا الزلزال العظيم، هذا الزلزال الذي وصفه ليس أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، من الذي وصفه؟ الله جل جلاله، مما يدل على أن القضية ضخمة وعظيمة وكرب شديد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. في هذه الساعات الصحابة يا إخوة فعلوا كل ما بوسعهم، فعلوا في حفر الخندق، فعلوا في المجالس الشورية، اجتهدوا في تجهيز الجيش، حماية النساء والصبيان والذراري، فعلوا كل ما يستطيعون من أجل الدفاع عن المدينة وأهلها، وهذا هو الواجب في حقهم. يبقى قوة الله عز وجل وإرادة الله تعالى. ولذلك ربنا يقول في سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم، ضع تحتها خط ما استطعتم، فالذي تستطيعونه ولا تفعلونه أنتم آثمون ومحاسبون على هذا الأمر. وإذا استعرضنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجدنا أنهم فعلوا ما يستطيعون، استشاروا وحفروا الخندق وسهروا وضربوا وفعلوا كل ما يستطيعون في ذلك. بعدها جاء النصر لأهل الإيمان. أرسل الله تعالى 3 جنود من جنوده لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. الجندي الأول يا ترى من هو؟
نعم،
قابل الرياح، أحسنتم، نعيم ابن مسعود رضي الله عنه. نعيم مسعود يا أخواني هو جندي من جنود الله تعالى. من كان يتصور أن نعيم يسلم في ذلك الوقت؟ وقد كان الله تعالى قادرا على المسلم قبل أو بعد، ومع ذلك لم يسلم إلا في هذا الوقت. وفي هذا الوقت بالذات، مع أن الموازين في كفة أهل الكفر ضد أهل الإيمان، فكيف يسلم نعيم في ذلك الوقت؟ إلا أنها رحمة الله تعالى، رحمة الله تعالى بأهل الإيمان هي التي جعلت نعيم بن مسعود يسلم. ونعيم هل هو شخصية عادية أو شخصية لها تعتبر رمز من رموز ذلك المجتمع؟ اسمه نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني، يعتبر من كبار سادات بني غطفان. ومع ذلك شاء الله تعالى أن يسلم نعيم، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله لقد أسلمت ولم يشعروا بإسلامي، فمرني ما شئت. وهنا درس، وهو ينبغي على الإنسان ألا يحتقر نفسه. يقول: من أنا حتى أذهب إلى القائد وأقول أنا عندي قدرات وممكن أفعل شيء؟ أو قد يقول القائل: ممكن يتكلم علي بكلام ويهزئني أو يشتمني لأني تقدمت إليه. كل هذا ما خطر في بال نعيم رضي الله عنه، بل مباشرة بادر لإبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، ثم أمره أن يفعل: مرني ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبري عن الزهري مرسلا، قال: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت. بعدها قال إيش؟ فإن الحرب خدعة. مباشرة نعيم رضي الله عنه انطلق لأداء مهمة. يا إخواني، كنت أقرأ هذه القصة وأتأمل من الذي أخبر نعيم بهذه الفكرة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. من الذي علم نعيم هذه الفكرة الرائعة التي زلزلت وفرقت الأحزاب؟ إنه الله عز وجل، إنه الله جل جلاله. إن كل شيء خلقناه بقدر. ذهب نعيم بن مسعود إلى بني قريظة وقال لهم: يا بني قريظة، تعرفون ودي لكم ومحبتي لكم؟ قالوا: نعم. ما يشكون في ذلك.
قال وإن قريش ليست بدارها ولا بين أهلها وأطفالها ونسائها فإنهم إذا ملوا ارتحلوا إلى دارهم وأهلهم وتركوكم ومحمدا. وأشير عليكم أن تطلبوا رهائن كي تعرفوا وتتوثقوا من عقد قريش معكم. فقالوا نعم الرأي ما رأيت.
ثم ذهب نعيم رضي الله عنه مسرعا إلى من؟ إلى قريش. فذهب إلى قريش وقال لهم
إن بني قريظة قد خافت وتراجعت في نقض الصلح مع محمد، وإنهم راسلوه وقالوا دليل وصدق صلحنا معك سنأخذ رهائن من قريش ونسلمها لك. فإذا طلبوا منكم الرهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى من؟ إلى غطفان، وقال لهم مثل ما قال لقريش.
في اليوم الذي بعده، كان هذا اليوم في يوم الجمعة، في اليوم الذي بعده كان يوم السبت في شوال، أرسلت قريش إلى بني قريظة قال لنقاتل محمدا فإنه قد طال بنا الأمد.
ردت قريظة قالت اليوم يوم السبت وأنتم تعلمون أن لا نقاتل في يوم السبت، وقد حل بإخواننا ما حل، ولن نقاتل معكم حتى تعطونا رهائن. فلما جاء الكتاب إلى قريش قال والله لقد صدقكم نعيم والله لقد صدقكم نعيم. ثم كذلك في غطفان، فدب الخلاف بينهم. وهذا هو الجندي الأول من جنود الله تعالى الذي ساقه الله لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. متى ما فعلنا الأسباب أيها الإخوة فإن نصر الله تعالى سيأتي، لكن المهم أن نفعل الأسباب الشرعية.
الجندي الثاني وهو الرياح.
جاءت الرياح فاقتلعت خيامهم وقلبت قدورهم، والعجيب أنها كانت شديدة في صف المشركين خفيفة في صف المؤمنين.
والريح نفع الله بها كثيرا في معارك، وهي جندي من جنود الله تعالى. والجندي الثالث من هم؟
الملائكة.
الملائكة وعلى رأس من؟ جبريل عليه السلام، كان يقاتل وقذف الرعب في قلوب قريش ومن معها.
في هذه الأثناء استمر الحصار أيها الإخوة لمدينة رسول الله نحو من شهر كامل، شهر كامل وهم يعانون الأمرين في قمة الخوف والرعب، ولكن رحمة الله تعالى بهم، رحمة الله تعالى بهم. بعدها لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الوضع في نهاية الشهر أرسل حذيفة بن اليمان يتأكد، بلغه أن قريش سترحل، فأرسل حذيفة بن اليمان ليتأكد من الخبر. فرجع حذيفة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعزم قريش على الارتحال، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل أيها الإخوة معركة الأحزاب هي معركة أعصاب، لا حرب ولا خسائر فيها، لكن زلزل أهل الإيمان فيها زلزالا عظيما، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا،
وكفى الله المؤمنين القتال. بقي أن نعرف أيها الإخوة
ختاما لهذا الأمر،
بنو قريظة
لما انتهت المعركة وارتحلت قريش، الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم كلام في غاية الأهمية، قال عليه الصلاة والسلام الآن نغزوهم ولا يغزوننا ونحن نسير إليهم. خلاص بعد هذا الجمع تغيرت الموازين الآن وتغيرت الأمور، وأصبحت القضية الآن في صف أهل الإيمان لا في صف أهل الكفر والطغيان. بقي ختاما لهذه المعركة معركة مهمة، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر كامل، شوال كامل وبداية شعبان، رجع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة من أجل إزالة التراب والغبار، فلما دخل في بيته ليغتسل طرق الباب طالب، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة كأني أرى منه، لا جبريل ما تمثل بصورة جبريل، ها من هو الصحابي الذي كان يتمثل به جبريل؟ دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه، لأنه كان جميلا. فإذا بدحية، تقول عائشة فإذا بدحية عند الباب ويقول يا محمد أتركت سلاحك؟ والله إنا لا نترك سلاحنا حتى نأتي بني قريظة فنزلزلهم. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة ما تدري أن الرجال هذا اللي عند الباب تظن دحية رضي الله عنه، وهو جبريل عليه السلام. فانطلق جبريل عليه السلام في مقدمة الملائكة من أجل أن يقذف الرعب، وهو جندي من جنود الله تعالى، فعل فعلته في بلاد الشام. والإخوة الشاميين لو سألتموهم يقول ما أن يكبر أهل المظاهرات وغيرهم حتى يفر رجال الأمن من الشوارع والطرقات، فقط تكبير. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة وقال لا يصلين العصر إلا في بني قريظة، أي واحد لا يصلي منكم الآن إلا وين؟ إلا في بني قريظة. فانطلق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حتى يجرهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة، حتى وصلوا إلى بني قريظة وحاصروهم 25 يوما. يا سبحان مقلب القلوب والأحوال يا إخوة، كانوا بالأمس محاصرين واليوم يحاصرون، فحاصروهم 25 يوم حتى دب الرعب في قلوبهم، وقالوا لا نحتكم إليك يا محمد. قال من ترضون؟ قالوا نرضى بسعد ابن معاذ رضي الله عنه. وكان سعد قد أصيب أثناء الحصار، أصابه سهم فضرب في أكحله فسال الدم حتى كاد أن يموت رضي الله عنه، ثم دعا الله تعالى وقال يا رب إنك تعلم إن كانت الحرب قد انتهت بيننا وبين قريش فاقبضني، وإن كان هناك شيء فأبقني حتى أقاتل في سبيلك يا رب. ويا رب، اسمع لي هذا الشاب سعد بن معاذ رضي الله عنه، يا رب لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. أنا أبيهم، هذا هؤلاء الخونة أريدهم. فاستجاب الله تعالى دعاء سعد بن معاذ، وقالوا لا نريد أن يحكم فينا إلا سعد. لماذا طلبوا سعد؟ لأن سعد اللي هم الأوس كانوا موالين لأهل اليهود لبني قريظة، وغطفان كانوا موالين لمن؟ للخزرج. وتعرفون ماذا فعل عبد الله بن أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعفو عن بني عن غطفان؟
الآن أراد اليهود لعل سعد أن يرحمهم بسبب علاقتهم تجارتهم في الجاهلية، لعله يلين فيعفو عنهم كما عفى النبي صلى الله عليه وسلم سابقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين سعد؟ وين سعد؟ قالوا: يا رسول الله إنه جريح. قال: أحضروه، هاتوا. فجاءوا به يحملونه على حمار، وكان رضي الله عنه بدينا سمينا. وحاول الأوس في الطريق: يا معاذ، يا سعد، هؤلاء موالينا، أحسن إليهم، أحسن إليهم، يا معاذ، يا سعد، يا سعد، يا سعد، يحاولون إقناعه به. فلما أكثروا عليه رفع رأسه إلى السماء وقال: آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. يقول لي كانوا معه فعرفنا أنه السيف، فرجعوا إلى المدينة، خلاص انتهى الموضوع. ما أن سمعوا هذه الكلمة من سعد إلا وقالوا: إن بني قريظة قد راحوا. فلما جاءوا بسعد رضي الله عنه وأقبل إليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا إلى سيدكم. فقاموا وأنزلوه من على حماره رضي الله عنه وأرضاه. ثم قالوا، قال سعد رضي الله عنه: قال: حكمي عليكم يا يهود ماض، ويشير إليهم. قالوا: نعم. الآن بقي حكم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أن يقول: حكمي عليك يا رسول الله ماضي عليك. فأبقى وجهه في جهة اليهود وقال: وحكمي على هذا، احتراما وتقديرا للرسول، ماض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فسكت سعد رضي الله عنه، ثم قال: أحكم فيهم بقتل الرجال وسبي النساء وتقسيم الأموال. مباشرة ما أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم الخبر إلا قام مناهضا: الله أكبر، لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات، الله أكبر. فقتل من بني قريظة قيل 400 وقيل 700. بعض الناس يقول: يا أخي حرام عليكم، أنتم مصاصي دماء. أقول: يا أخي الكريم، لو عرفت ماذا يريد هؤلاء بالمدينة لما دخل عليك هذه الرحمة ولا تلك الشفقة. هم أرادوا أن يفتكوا بالمدينة ونساء المدينة كلها، رجالها ونسائها وصبيانها، ويفنوهم عن بكرة أبيهم. أما وقد يسر الله القبض عليهم نتركهم، فحكم الله تعالى عليهم بالقضاء على 400 وقيل 700 من هؤلاء، وسبي النساء، وبقي الأموال، قسمت الأموال. ومن عدل الإسلام أيها الإخوة ختاما أن رجلا يقال له عمر من بني قريظة لم يكن موجودا معهم أثناء الحصار، بل كان خارج الحصن، فلما جاء وجد المشكلة قد تمت، فلم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لم يشترك في الخيانة ولا في الغدر، فسلم بهذا الأمر، سلم بهذا الأمر، وأبقى كل من لم ينبت لم يقتل، أما من كان قد أنبت فقد قتل، قضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيها الإخوة انتهت غزوة الأحزاب العظيمة التي كانت هي الفاصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وكذلك الفاصل بين أهل الإيمان وأهل النفاق، فتمايز صفوف المؤمنين وعرف أهل النفاق والخبث. وكذلك كشفت هذه الغزوة، غزوة الأحزاب، أن الشدة سيعقبها الفرج، كلما اشتدت الأزمات جاء الفرج، كالمرأة الحامل حينما يشتد حملها أشد ساعات التعب ساعة الولادة، بعدها يأتيها الفرج. وكذلك حدث في غزوة الأحزاب، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فإذا يا إخوة آمنوا بالله تعالى واعلموا أن الصبر أن النصر مع الصبر، ومن صبر ظفر بإذن الله تعالى. هذه أيها الإخوة هي غزوة الأحزاب، سأتحدث عنها غدا على خطبة المنبر بإذن الله تعالى بشكل آخر وبوجه تفاؤلي آخر إن شاء الله تعالى، أو أتحدث عن موضوع آخر متردد أيهما ألقي عليكم غدا، فادعوا الله أن يوفقني لخير الأمرين أختاره لكم أيها الإخوة. ختاما أيها الإخوة أسأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم اجمعنا ووالدينا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا أرملة أو مطلقة أو بكرا إلا زوجتها، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مستغفرا إلا غفرت له ذنبه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم كل إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم كل إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم عجل لهم بالنصر والتمكين، اللهم عجل لهم بالنصر والتمكين. اللهم عليك ببشار وجنوده، اللهم عليك ببشار وجنوده، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خالف بين كلمتهم، واقذف الرعب في قلوبهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم صب عليهم العذاب صبا، اللهم أنزل عليهم نقمتك، وارفع عنهم عافيتك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اكفناهم بما تشاء، اللهم اكفناهم بما تشاء، اللهم اكفناهم بما تشاء. اللهم كل إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، واجمع على الحق شملهم. اللهم احفظ دينهم وأعراضهم، اللهم احفظ دينهم وأعراضهم، اللهم احقن دماء المؤمنين، اللهم احقن دماء المؤمنين، اللهم احقن دماء المؤمنين. اللهم كلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا يا ذا الجلال والإكرام، بك نستعين بك نستعين، فلا معين إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أشكركم على حسن الاستماع، وأشكر الوزارة على إتاحة الفرصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.